بسم الله.
الله عليك بكل من سب النبي محمد. الله عليك بكل من سب النبي محمد. لا عذر لك عند الله أن يخبث إلى رسول الله ولا إلى سنة رسول الله. وديكم عين الفضل. أين ألف مليون مسلم يسب النبي على أشباعهم وعلى ورقى منهم ولا تتحرك فيهم شعرة واحدة؟ أين ألف مليون مسلم وكأن النبي ليس له رجال على هذا الكون؟
ماذا فعلتم أيها المسلمون؟
دكتور مدرس الشريعة الإسلامية يعلم الناس سريعة السرير المتعال وعلى الرغم من ذلك يسب نبي الله عز وجل. فرض بكل جرأة ووقاحة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك رجلا واحدا من معارضيه في الرأي إلا وقتله، وإن غزوات النبي ما كانت إلا من أجل السلب والنهب والسرقة. جاءها من كلمة يشيب منها الوجدان. هذا هو حبيبكم يستهم بأنه كان سفاكا للدماء. ما قتل في عمره كله إلا رجلا واحدا.
دفاع عن النبي.
فالنبي قد أعطي قوة 4000 رجل، فهل يعني قد ينصمت على جيش تأكله سنقتلهم جميعا عن ذكرة أبيهم؟ نبيكم ما كان يطمع في غنائم ولا في قلب ولا في سيف ولا في ده، ما كان يطمع إلا في أن يعبد الناس لرب الناس.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
طفل صغير يتحرك وقلبه يحترق شوشا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله. والذي نفس بيده لا يخالق سواوي سواوه حتى يموت الأعجل منه. حبيبكم يخرج إلى الصائف، هل يريد مالا؟ هل يريد متاعا؟ ما خرج إلا ليأخذ بعز هؤلاء إلى جنة الرحمن. حبيبكم الذي ما ترك خيرا إلا ودلكم عليه، وما ترك شرا إلا وحذركم منه، يكون جزاؤه أن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين الولاء والبراء؟ أين الولاء للنبي حينما تقف بين يدي الحق جل جلاله يسألك هل سمعت أن النبي سب وأنت تعلم وتستطيع أن تدفع السب عن النبي؟
فماذا تقول؟ فماذا تقول؟ فماذا تقول؟ فماذا تقول؟
يسر إخوانكم في شركة أواصر للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع مادة هذا الإصدار.
وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأدكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيظك أقتدي لك معجزات باهرات جمت وأجلها القرآن خير مؤيد ما حرفت أو بدلت كلماته سلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهتدي لا تنتني عن وجهها ورامها بمحمد قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدا يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غضب دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يا لها من دين لو كان له رجال ويا لها من فتن لا يثبت أمامها إلا الرجال الأبطال يا له من دين لو كان له رجال هل كان يظن أو يظن ببال مسلم واحد على وجه الأرض أن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفينا عين تطلق وعلى الرغم من ذلك ما سب النبي من قبل اليهود أو النصارى فحسب بل سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول عمر بن الخطاب والله إني لا أخشى على الإسلام من أعدائي ولكني أخشى على الإسلام من أدعيائي ولذا في الحديث المتفق عليه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين في حديث الفتن وفي آخر هذا الحديث سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فدقوه فيها قال صدقوا لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا والأمر الذي يفتت الكبد مرارة ويجعل القلب يتصدع ويجعل الأفئدة تنشط على عقبيها ما سمعته وما قرأته منذ 10 أيام على صفحات الجرائد رجل دكتور يدرس الشريعة الإسلامية لطلاب المسلمين وعلى الرغم من ذلك يفرض نصف صفحة في جريدة سب النبي محمد هل سمعتم بمثل هذه الجرأة رجل يعلم الناس شريعة السبيل المتعال وعلى الرغم من ذلك يسب نبي الله عز وجل قال الرجل في كلمات حتى وقتنا هذا أتعجب والله من تلك الكلمات التي قيلت قال هذا الرجل بكل جرأة وفصاحة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك رجلا واحدا من معارضيه في الرأي إلا وقتله وإن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها ما كانت إلا من أجل السلب والنهب والسلطة وكان يبقى عليها جميعا طابع السلب والنهب والإرهاب كلام ينشر على صفحات الجرائد لا نتعجب لو أن أناسا من غير ملة المسلمين نشر هذا الكلام ولكن العجب العجاب أن يقول هذا الكلام دكتور يثبت للناس شريعة الكبير المتعال واسمه محمد ولن أكمل اسمه حفظا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم لا نسب على المنبر أحدا بل أقول إن هذا الرجل اسمه محمد والذي ينشر له النقال اسمه محمد تعجب هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فدخوه فيها. وتلك الجعبة ما جاءت في يوم وليلة، ولكن هذا الرجل له سلف في هذا القول، له سلف. ولكني أتعذب وأسأل سؤالا واحدا، ما هي العلاقة بين حرف الدال وحرف الكاف؟ ما العلاقة بين التذكرة وبين الكفر بالله جل وعلا؟ نشاهد في تلك الأيام فتنة عجيبة تحدث بين من يحملون درجة الدكتوراه. ما هو السبب في هذا الأمر؟ وليس معنى كلام هذا أن كل من حمل تلك الدرجة هو ملحق بالله، عياذا بالله، لكني أقول أنه خرج من بين أظهر هؤلاء الأشراف الأطهار رجالا يحملون الخبث في قلوبهم ويريدون أن يسبوا في دين الله بل يسبوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرد على هذا الدكتور بكلمتين اثنتين لا ثالث لهما. أقول له أولا، ولكن قبل الرد أقول أيها الأخوة الكرام، أقول قبل أن أرد على هذا الرجل، ليس معنى ردي على هذا الرجل أننا يجب علينا أن نرد على كل من عوى ونبح على الإسلام، لا، ولكن هذا الرجل عنده شبهة وقد تصل تلك الشبهة إلى أبناء المسلمين، فكان حقا ولزاما علينا أن نرد على تلك الشبهة. لو أن كل كلمة ألقيته عشرة لأصبح السهم مثقالا في الإيمان. أقول له أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تتهمه بأنه كان سفاكا للدماء ما قتل في عمره كله إلا رجلا واحدا. وارجع إلى سيرة النبي واقرأها من أولها إلى آخرها وستعلم صدق مقالته. ما قتل النبي إلا أبي بن خلف فقط، ما قتل غيره، وقتله لأنه وعده بذلك. لقي أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، لقي النبي في مكة فقال له يا محمد لئن لقيتني خارج مكة لأقتلنك، فرد عليه الحبيب وقال له بل أنا والله لئن لقيتني خارج مكة لأقتلنك، فما قتله إلا عن موعد وعده الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل غير هذا الرجل. والسؤال هنا، هل كان ذلك لضعف في جسد النبي وقوته وبنيته؟ حاشا لله. اسمع للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يطوف على نسائه في ساعة من ليل او نهار. فتعجب قتادة رضي الله عنه وارضاه وقال له يا انس او كان يطيق، اي كان النبي يطيق ذلك ان يطوف على نسائه ويجامع نساءه كلهم في ليله واحده بل في ساعه من الليل او النهار؟ قال له انس كنا نتحدث ان النبي قد اوتي قوه 30 رجلا. هذا في روايه البخاري ومسلم. وفي غير الصحيحين كنا نتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي قوه 40 رجلا. وزاد ابو نعيم في صفه الجنه ان النبي قد اوتي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد وضح في حديث اخر ان الرجل من اهل الجنه يعطى قوه 100 رجل في الشهوه والجماع والقوه والطعام والشراب. الرجل من اهل الجنه يعطى قوة 100 رجل، فإن كان النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، 40 ب100، 4000 قوة للرجال. ولذا علق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح فقال فعلى هذا يكون حسب هذا الحديث أن قوة النبي ب4000 رجل من أهل الدنيا. هكذا في الفتح. فالنبي قد أعطي قوة 4000 رجل، فهل يعني من أوتي مثل تلك القوة أن ينفق على جيش سيختلف فيقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم؟ لا يعجب أبدا. وعلى الرغم من ذلك لم يقتل النبي في حياته كلها إلا رجلا واحدا. والسؤال هو لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين كان يدافع في كل غزوة ولا يقاتل طمعا في أن يسلم الرجل الكافر الذي يقاتله فيدخل الإسلام ومن ثم يدخل الجنة. هكذا ما كان يطمع النبي في غير ذلك. ما كان يطمع في غنائم ولا في قصر ولا في سيف ولا في ذهب، ما كان يطمع إلا في أن يعبد الناس لرب الناس. فلم يقتل إلا رجلا واحدا، بل هذا موقف للنبي. يوضح هذا المثال العملي، حبيبكم يخرج من الطائف
صلوات ربي وسلامه عليه. من أجل أي شيء؟ هل يريد مالا؟ هل يريد متاعا؟ ما خرج إلا ليأخذ بعيد هؤلاء إلى جنة الرحمن. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا جميعا بل ازدادوا وقاحة وجرأة على صاحب الكعبة عليه الصلاة والسلام، فصفوا له الصماطين من الأطفال والمجانين والنساء، وأخذوا يلقون النبي بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط بني شيبة. ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلجأ إلى ربه عز وجل ويدعوه لينصره في هذا الوقت من الضعف الذي وجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف. فوقف يدعو ربه عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل يشق السبع الطرق ليسأل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عما يريد، ليستجيب له الدعاء في الأول واللحظة. فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لكي تأمره بما شئت، فإن شئت أن تأمره بأي أمر فهو طوع أمرك. فدخل ملك الجبال وقال السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد أمرني أن أطيعك فيما تأمرني، فلو أمرتني أن أطبخ عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، فلئن شئت أن أطبخ عليهم الأخشبين فعل. فنظر إليه الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وقال لا، بل إني أرجو من الله أن يخرج لزين أصحابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هذا الذي حدث، كان هذا الذي حدث بالفعل. فخرج من بين أظهر هؤلاء الكفار رجالا يحملون الإسلام على أكتافهم، هذا هو الذي حدث. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمر أمامه جنازة فيسأل من هذا؟ ولماذا لم يأت به إلى النبي ليصلي عليه؟ إن صلاتك سكن له. فيقولون تلك جنازة لرجل يهودي، فيبكي الحبيب أسفا وحزنا، فيقولون يا رسول الله أتبكي على رجل يهودي مات؟ قال نعم، نفس تفللت مني إلى النار ألا أبكي عليها؟ هذا هو حبيبكم الذي يتهم بأنه كان فتاكا للدماء، بل عند فتح مكة وأنتم جميعا تعلمون ما فعله أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من مكة بعد أن خلصوه بالحجارة ووضعوا سنة الجذور على ظهره، وبصق عقبة بن معيط في وجه النبي، بل وضع رجله النجسة على رأس النبي محمد حتى قال الحبيب حتى سادت على البال أن تنظر من رأسه. ويخرجوه من مكة وهو يبكي دموعه على لحيته وهو يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوه منك ما خرج. وعلى الرغم من ذلك لما مكن الله عز وجل له ليعود مرة أخرى إلى مكة ليفتحها الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر الناس إليه وتوقعوا منه كل شر لأنهم فعلوا به كل الأفاعيل. فنظر إليهم النبي وقال لهم، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ما تظنون أني فاعل؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم مطلق. لو كان رجلا من أهل هذا الزمان وفعل به ربع الذي فعل بالنبي لدمر الأرض ومن عليها ولا أحلق كل البشر، لكنه النبي الذي يتهم بأنه كان سفاكا للدماء، مع أن الله عز وجل الذي خلقه قال وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، رحمة للمسلم والكافر. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، فببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة، فكل أمة كانت تكفر بنبيها كان الله عز وجل يبيد تلك الأمة عن بكرة أبيها. وببعثة النبي رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة كلها وأجل عذابهم إلى يوم القيامة، كل ذلك ببركة بعثة النبي محمد. فالكافر تمتع في عهد الحبيب والمسلم تمتع في عهد الحبيب، وعلى الرغم من ذلك يقوم رجل مسلم بل بالأخص المسلمين ويسب حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي يحدث، ضعف شديد في الانتماء وفقدان عظيم في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك لأن الكثير من الناس تربوا على المناهج العلمانية التي أبعدت الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى وأبعدتهم عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال عنها الدكتور أنها ما كانت إلا للسلب والسرقة والنهب والإرهاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرش غزوة ولا سرية إلا ويصيرهم بتلك الوصية، يقول اغزوا بسم الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة كبيرة ولا شيخا كبيرا، بل كان خلفاؤه الراشدون من بعده يوصون بتلك الوصية ويقولون كما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، قال لهم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا، وتتجدون أناسا يتعبدون لله في صومعة فلا تتعرضوا لهم بقتل ولا بشيء، ولا تقطعوا شجرا ولا تعكروا صوف ماء ولا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا، لأن الهدف ليس التخدير ولا السلب ولا النهب ولا السرقة ولا الإرهاب، الهدف أن نعبد الناس لرب الناس. وهذا هو الذي اختصره ربعي بن عامر لرستم رئيس الجيش حينما سأل ربعي بن عامر من أنتم وما الذي جاء بكم إلى بلادنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. هذا هو المنهج وهذا هو الهدف. فما قتل رجل مسلم قتلا وليدا ولا أخذ شيئا، بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصيهم أولا أن يعرضوا على القوم الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام أن يكفوا عنه، وإن أبوا أن يعرضوا عليهم الجزية، فإن وافقوا أن يكفوا أيديهم عنه، فإن أبوا أن يعرضوا عليهم القتال. انظر لتلك الرحمة، وعلى الرغم من ذلك يتهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان سفاكا للدماء، وأن غزواته كانت السلب والسرقة والنهب والإرهاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما علم هذا الدكتور أن من سب النبي يقتل ولو تاب؟ هذا هو الحد، هذا هو حد من سب النبي أنه يقتل ولو تاب إلى الله. لماذا؟ حفظا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو رأينا الرجل يسب النبي ثم يقول سب ويسب ويقول سب لاستهزأ الناس جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أجمع العلماء والفقهاء على أن من سب النبي يقتل مسلما كان أو تميا، من سب النبي تحته القذف لا محالة. والسؤال الذي يخطر بالبال الآن والذي يأتي الآن ليخرج من فمنا على أسماع المسلمين، أين 1,000,000,000 مسلم يسب النبي على أسماعهم وعلى مرأى منهم ولا تتحرك فيهم شعرة واحدة؟ أين 1,000,000,000 مسلم وكأن النبي ليس له رجال على هذا الكون، وكأن النبي ليس له أحباب يحبونه في تلك الأرض؟ ونحن الآن في شهر ربيع، وبعد أيام بعد أسبوع بالتمام والحلال سيقوم المسلمون جميعا إلا والوحي ربي يتشطقون بمحبة النبي، بل ويحتفلون بمولد النبي مع أن النبي يسب على أسماعهم وعلى أخبارهم، والكل لا يتحرك، الكل لا يشكك ولا يستنكر. لو كان الذي سبهما رجل من عدية القوم أو من السادة لقامت الدنيا ولم تقعد أبدا، لكن النبي كأنه ليس له رجال في هذا الكون، كأن النبي ما خلق رجال وما ترك رجال في تلك الحوطة ليتبعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل خبيث منذ سنوات وهو تم الرشد فشبشب بنساء النبي، ومن هم نساء النبي؟ أمهاتنا، أمي وأمه، سبت على لسان هذا الرجل واتهمهن بالدعارة والزنا. من الذي تهنى أمه؟ فماذا فعلت لما سبت أمه وخلفت لأنها زانية؟ ماذا صنعت؟ ما صنعت شيئا. فلما سكت المسلمون جميعا انتظر اليهود، فلما وجدوا ان المسلمين لا يحلفون ساكنا قاموا فصوروا صوره النبي على هيئه خنزير. لماذا؟ لانهم يعلمون ان المسلمين لا يفعلون شيئا، لا يتكلمون ولا يستنكرون، وان فعلوا فما عليهم الا ان يتكلموا بكلمه ثم بعدها ياكلون ويشربون ويتنعمون في تلك الحياه الدنيا، وكان الامر لا يهمهم ابدا. رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم على سورة خنزير يضع القرآن بقدميه، فتطاول أيضا أبناء جلدتنا لما وجدوا الأمر لا يحدث شيء على الله، فقام دكاترة ممن درس العلم الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الذي يحدث؟ الرجل كان من المنتظر أنه كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله، وكلما ازداد علما كلما ازداد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حدث هو الرجل كلما ازداد علما كلما ازداد كفرا بالله، وكلما ازداد سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكافر الذي يصب والكافر الذي لا يصب. فهذا عمرو أبو طالب يموت كافرا، ولكن الله عز وجل يخفف عنه العذاب بنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو أبو لهب الله عز وجل يشعل عليه قدره نارا، بل يجعله من المخلدين في النار، ويقول في حقه: تمت يدا أبي لهب وترك، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كل ذلك لماذا؟ لأنه تعرض لسبب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن صحابة أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران حتى وقره المسلمون، ثم بعد ذلك ارتد مرة أخرى وعاد عند النصرانية وهاجر إلى بلاد الروم، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فدخله الناس فأصبحوا وقرض وضفوا الأرض، فتعجبوا قالوا: هذا من صنع أصحاب محمد. ثم دفنوه وأعرقوا فأصبحوا وقرض وضفوا الأرض مرة أخرى، قالوا: والله هذا من صنع أصحاب محمد. فأعرقوا مرة ثالثة فأصبحوا وقرض وضفوا الأرض. فما هو السبب؟ لأن هذا الرجل كان يقول: كنت أمري على محمد الوحي والفؤاد. فكان يتهم النبي في امانته وعفته وشرفه وصدقه، فجزاء لذلك لفظته الارض. والسؤال هنا: الم تضم الارض اكبر من هذا الرجل لاخر مرات؟ نعم، ضبط اكبر من هذا الرجل، ولكن هذا الرجل لفظته الارض لانه سب الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. وفي الحديث الذي رواه النسائي وابو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه انه قال: لما كان يوم الفتح امن النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس جميعا الا اربعه من الرجال وامراتين. فكان من بين هؤلاء الرجال عبد الله بن ابي الصرح، هذا الرجل الذي ذهب واختبا في بيت عثمان بن عفان، مع ان النبي قال له: اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا باثار الكعبه، ولو كانوا على اثار الكعبه اقتلوهم، لانهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما دعا النبي الناس الى البيعه قام عثمان بن عفان واخذ عبد الله بن ابي الصرح وقال للنبي: بايعه يا رسول الله. فابى النبي، فقال له عثمان بن عفان ثلاث مرات: بايعه يا رسول الله. والنبي لا، وبعد المره الثالثه بايع النبي عبد الله بن ابي الصرح. ثم نظر الى اصحابه وقال: اما كان فيكم رجل رشيد يراني وانا امتنع عن بيعه هذا الرجل فيقوم ويضرب عنق هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، ما علمنا ما في قلبه، فهلا اومأت الينا، اي اشرت الينا حتى نقوم ونقتل هذا الرجل؟ قال لهم: ما كان ينبغي ان يكون لنبي خائنه اعلى اخلاق النبوه صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان لنبي ان يكون له خائنه اعلى. والسؤال هنا: لماذا كان النبي يريد ان يقتل عبد الله بن ابي الصرح مع انه جاء فائدا والاسلام يشق ما قبله؟ لان عبد الله بن ابي الصرح قبل ان يتوب كان يقول نفس المقال التي قالها النصراني، كان يقول: كنت املي على محمد من القران من افكاره ومن علمه. هكذا، فالجرأة على النبي وسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء من القتل. هذا هو حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب، فها هي بعض النماذج التي تخبركم عن محبة أصحاب رسول الله لرسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلموا أن المحبة وأن محبتكم لرسول الله هي وقود الانتماء، وأنه لا يصح أبدا أن يدعي واحد منكم أنه محب لرسول الله إلا إذا كان يغار على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو بكر الصديق ثاني اثنين في حديث الهجرة، انظر ماذا كان يهاجر مع الحبيب وهو لا يعلم أنه ينتظره إلا السيوف، يعلم ويؤلم في قرارة نفسه أن السيوف للكفار وأن الكفار يريدون قتله وقتل صاحبه عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك يخرج مع الحبيب وكله السياق من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيمشي حلاله مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فيتعذب الحبيب فيقول له يا أبا ما أحملك على ما صنعت؟ فيقول يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فيقول له يا أبا بكر لو كان شيء أي أجل أو قبض أو ضرب لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق لأحببت أن يكون بي دونك، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة بأسرها. ولما وقف من الغار قال يا رسول الله حتى أدخل فأفتح الغار فإن كان به أهل يكون بي دونك يا رسول الله. فدخل أبو بكر فمسح الغار فوجد به ثلاثة من الشقوق، فقطع قطعة من ثيابه وسد بها شقا، ثم نام على الأرض وسد الشقين برجلين، ثم قال له ادخل يا رسول الله. فدخل النبي ومن الإعياء وشدة التعب نام ووضع خده الكريم على رجل أبي بكر الصديق، ويا له من شرف. فنام النبي وغطه النوم، فجاء شيء من الجحر فلدغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والسم يجري في رجليه، فبكى أبو بكر ونزلت دموعه على حد الحرير صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك يا أبا بكر؟ قال نزلت يا رسول الله. قال ولم لم تخبرني؟ قال خشش أن أوقظك يا رسول الله، خشش أن أوقظك يا رسول الله، يخشى على النبي من مجرد أن أوقظه من نومه فيتحمل اللذة وربما يموت من أجل تلك اللذة. لا يهم كل شيء يهون في سبيل الدفاع عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي على مكان الجرح فيبرأ الجرح بإذن الله جل وعلا. بل هذا الحديث صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيأتي ثابت بن قيس والحديث رواه الإمام مسلم، يأتي ثابت بن قيس وكان رجلا جهير الصوت، كان ثابت جهير الصوت. فذهب الرجل ومكث في بيته وبكى وقال أنا من أهل النار. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليه سعد بن معاذ وقال فانظر ما خبر الرجل، ما الذي جعله لا يأتي إلى بيت الله؟ فذهب إليه وقال ما شأنك يا كابر؟ قال والله إني من أهل النار. قال من فضل الحدث؟ قال أنا سمعت قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحدث أعمالكم، ولقد علمتم أني رجل جهير الصوت وأرفع صوتي دائما على صوت النبي وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع سعد ليخبر النبي الخبر فقال له ارجع واخبره انه من اهل الجنه وليس من اهل النار. فرجع اليه سعد بن معاذ وقال له ان الحبيب صلى الله عليه واله وسلم يقول لك بل انت من اهل الجنه. وفي روايه قال لك الحبيب اما تحب ان تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه؟ قال نعم. قال فلك ذلك فان النبي قد اخبر انك من اهل الجنه. مجرد علو الصوت على النبي كانوا يخشون أن يكونوا من أهل النار لمجرد علو الصوت من غير تعبد، من غير تعبد يخشون ذلك. بل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بعد عزرة أحد ليتفقد وليبحث عن أخيه سعد بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا. فاذهب إليه وقال له يا زيد اذهب فإن وجدته فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجبر. فبحث عنه فوجده في الرمق الأخير وبه بضع وثمانون ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين فعلة برمح وما بين رمية بسهم. فقال له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجبر؟ قال وعلى رسول الله السلام قل له إني لأجد ريح الجنة قل له إني لأجد ريح الجنة. ويا لها من كلمة، يا لها من كلمة يشيب منها الولدان. رجل يجد ريح الجنة وهو ما زال على قيد الحياة، قل له أجد ريح الجنة. وانظر لتلك الكلمة، قال أهل كل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين صفر. لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. أهدي لكم تلك المقالة، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله ولا إلى شركة رسول الله وفيكم عين تطرف. كيف يحكم المسلم بعيش وهو يعلم أن رسوله مسد على مرأى ومسمع من كل كفار الأمم الذين يعيشون حولنا وهم يعبدون محمدا من كل قلوبهم؟ وعلى الرغم من ذلك لا يأتي السد والنعم منهم فقط، بل يأتي السد والنعم من بين المسلمين الذين يدينون بدين الإسلام لله جل وعلا. لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين فطر. بل هذا هو خطة الولاء والبراء. حينما جاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعد منها الأذل، ويأخذ بالأعد نفسه ويأخذ بالأذل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع بذلك ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، فيذهب إلى النبي ويقول له يا رسول الله ألا تأمرني أن أقتل هذا المنافق وآتيك برأسه؟ فإني أخشى أن يقتله رجل من المسلمين، فما أقتل حتى أقتل مسلما فداء لمقتل أبي فأدخل النار بقتل مسلم. ألا تأمرني أن أقتل هذا المنافق؟ قال لا، بل أحكي إليه. فذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ووقف على مدخل المدينة المنورة، فلما أراد أن يدخل أبوه عبد الله بن أبي بن سلول منعه ابنه وقال والله لا تدخل أبدا حتى تعلم من الأعد ومن الأذل، فأنت والله الأذل ورسول الله هو الأعد، فوالله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله. فصرخ الرجل واجتمع الناس، قال لهم يا ناس ابني يمنعني أن أدخل بلدي وأن أمكث في بيتي. فلما علم بذلك رسول الله أمر ابنه أن يسمح ويأذن لأبيه أن يدخل المدينة المنورة. قال الآن تدخل بأمر رسول الله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. انظر لهذا الفرقان الذي كان في قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، انظر لهذا الفرقان ولهذا الولاء والبراء. من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قام رجل، من هو؟ محمد بن مسلم. ومن هو محمد بن مسلم؟ ابن أخيه، ابن أخي كعب بن الأشرف. فكعب بن الأشرف يكون عمه، وعلى الرغم من ذلك يقول أنا له يا رسول الله أنا أقتله. ابن أخي يقوم فيقتله، ويقول رجل آخر من هو؟ أبو نائلة. من هو أبو نائلة؟ أخوه في الرضاعة. الإثنان يقومان لقتل كعب بن الأشرف. كل ذلك لماذا؟ فداء لرسول الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولده ووالديه والناس جميعا. هكذا لا بد أن يكون الولاء والبراء. بل بلغ الحب والله إلى أطفال المسلمين، وهذا هو أهل عنصر حتى لا أسمع على أحد رسوله. بلغ الحب والانتماء لرسول الله بل أطفال المسلمين. فهذا عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول بينما أنا في الصف في غزوة بدر إذ وجدت عن يميني وعن شمالي طفلين صغيرين، فتعجبت وقلت لو كنت بين رجلين أحتمي بهما. ثم قال فغمزني الأول الذي عن يمينه فقال له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله. انظر الولاء والبراء. طفل صغير يتحرك وقلبه يحترق شوشا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله. قال سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لا يخالط سواه سواه حتى حتى يموت أعجل منه. قال عبد الرحمن بن عبد العزيز في تلك المقالة، قال وقدني الثاني وقال لي نفس المقالة، قال وبينما أنا أنظر إلى أرض المعركة إذا بأبي جهل يجول بين الناس ويزور خائفا، قال لهما ألا تريان هذا الرجل؟ قال نعم. قال فهذا عدو الله، هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال فانقضى عليه كالليل وقتلاه سيفيهما، ثم عاد إلى رسول الله قد احتج بهذا الأمر، فكلاهما يقول أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيفيهما فقال لهما كلاكما قتل، كلاكما قتل. هكذا طفل صغير يتحرك شوصا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أقول لكم أبشروا أيها المسلمون، فإن المنح تأتي من المحنة، المنح تأتي من المحنة. يقول الإمام ابن تيمية كما في كتاب مسمار من مسلول على شاشم الرسول، يقول حدثني الكثير ممن أثق بهم من العلماء المجاهدين الذين ذهبوا يقاتلون بني الأصفر أي نوم، قالوا كنا نحاصر بني الأصفر بالشهرين أو الأكثر من شهرين ولا نستطيع أن نفتح عليهم تلك الديار. قال فإذا سأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله لنا تلك الحصون والديار، فقالوا فكنا نستبشر بسبتهم للنبي وقلوبنا تمتلئ غيظا. فسبت النبي هو إيمان بالفتح إن شاء الله، هو إيمان بالفتح، قلوبنا تمتلئ غيظا وحبا أيضا على من سب النبي وحبا للنبي ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصر خير إن شاء الله. ولذا أقول لكم كلمة أخيرة، أقول لكم تذكروا قول الله جل وعلا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سببا لخروجكم من ظلمات الكفر والوهان إلى أنوار التوحيد والإيمان، هل يكون جزاء أن نستنكر لسنته وأن نكره ونبغض شرعه وأن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، نبيكم الذي ما ترك خيرا إلا ودلكم عليه وما ترك شرا إلا وحذركم منه، يكون جزاء أن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، نبيكم الذي بنى يوما فنزل إليه جبريل بأمر من رب الأرض والسماء أرسله إليه وقال له يا جبريل انظر من أي شيء يأتي محمد وهو أعلم سبحانه وتعالى، فسأله جبريل فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمتي يا جبريل، أمتي أمتي، يأتي النبي لأمتي وأمته تسبه، يأتي الحبيب لأمتي وأمته تلعنه صلى الله عليه وسلم. قال أمتي يا جبريل أمتي، فخرج جبريل وصعد السبع صفاف وقال له يا ربي يأتي لأمتي، فقال له ارجع يا جبريل وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هكذا بل بالحديث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا، فإن اختبأ بدعوات أمه فإنك شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفاعة لأم تسب حبيبه، شفاعة لأم تضط الدماء، شفاعة لأمة تقول إن لأمة لا تنمي طلب أمتي، لماذا تريد جميعا أن يدخلوا جنة الرحمن وأن يبتعدوا جميعا عن النار، يريد لهم الخير وهم لا يريدون لأنفسهم الخير ولا يريدون لنبيهم الخير صلوات الله وسلامه عليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظروا ثم أيها الأخ الحبيب أين الولاء والبراء، أين الولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نقف بين يدي الحق جل جلاله يسألك هل سمعت أن النبي سب وأنت تعتم وتستطيع أن تدفع السب عن النبي، فماذا تقول وبأي رب تقول في هذا اليوم الذي يكون فيه الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرتعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها والناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وعلى الرغم من ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتبرع الأنبياء كلهم جميعا وكل واحد منهم يقول نفسي لا نفسي نفسي اذهب على غيري يقوم حبيبكم ويقول انا لها انا لها يشفع النبي المسلم وللكافر نعم يشفع في من الحساب لكل الامم جميعا ثم بعد ذلك يخص بشفاعه اهل التوحيد فشفعته شفعت اولا اهل الكفر واليونان ثم بعد ذلك خصت اهل التوحيد فهل جزاء الاحسان الا الاحسان اسال الله جل وعلا ان يرد المسلمين اليه ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمؤمنين انصر اخواننا في كل مكان اللهم انهم جوعى فاطعمهم اللهم انهم عراه فاسقهم اللهم انهم حفاه فاحملهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم خذ السرب وتولى اخت عزيز مقتدر ان فيهم يوما افلسا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والخاسات المهلكه امنا بان الارض ارضه وان السماء سماءه وان القدر قدره وان الكبرياء كبرياءه وان الجبروت جبروته وان اليهود والصرف لا يعجزونه فخذهم انت عزيز مقتدر اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم رد المسلمين اليك ردا جميلا اللهم خذ كل من سب النبي محمد اللهم عليك بكل من سب النبي محمد اللهم عليك بكل من سب النبي محمد اللهم عليك بكل من سب النبي محمد اللهم اننا مغلوبون فانتصر رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بابناء الموحدين ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء ارفع عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين